ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجد بعد أيام كثيرة. المعنى الحرفي يعني لو رميت عيس على المية يمكن يرجع لك، بس ده حرفي. أو المعنى السلوكي أو التطبيقي يعني اعمل خير وارمي البحر، ما تبصش للخير هيعود عليك بإيه دلوقتي. ارمي خبزك على وجه المياه يعني ما تبصش مين هياخد منك الخبز. ودي بترد على تساؤلات كتيرة بتتعبنا ساعات في التعامل مع المحتاجين. هل تدي وانت متشكك؟ وهل لو اديت العطية وصلت لربنا ولا لا؟ اولا السؤال الثاني اسهل، لو اديت بضمير صالح وصلت ايد ربنا مهما كان اللي خدها ده حتى لو حرامي، انت مديها على اعتبار انها عمل رحمة، وديتها لان المسيح قال كده كنت جوعانا اطعمتموني، هو ادعى الجوع حتى لو ادعى الدعاء. بنقول الحكمة مهمة، انما الرحمة تفتخر على العدل. يعني خليك رحيم اكتر ما تبقى حقاني. في ناس تقول لك انا حقاني قوي، لا يا ريتك رحيم قوي تضمن لك مكان اجمل في السماء. حقاني قوي احتمال تظلم من غير ما تحس. خليك حقاني شوية ورحيم قوي، لان الرحمة تفتخر على الحكم. يعني كونك رحيم هيبقى لك مكانة أجمل عند ربنا من كونك حقان. وبعدين اعمل خير وما تبصش بقى. برضو مش عاوز أشكككم وأقول لو أنت متأكد أن قصادك مستغل بلاش، يعني عشان كمان ما تبقاش، لأنك لازم تعطي بسرور، المعطي فبسرور، تبقى فرحان وأنت بتدي. فاللي قدامك متأكد أنه بيغشك مش هتبقى مبسوط، فيبقى بلاش. بعض الآباء شافوا فيها معنى أعمق من ده كله، قالوا بصوا بقى المية دايما رمز الايه؟ للروح القدس والروحانيات كلها، والخبز رمز للأكل أو الحياة اليومية. فقال ايه؟ ارمي خبزك على وجه المياه يعني خلي كل أعمالك على وش الروح القدس أو على وجه المياه، بمعنى محمولة بالروح القدس. يعني ممكن تاكل وتصلي، اشتغل وصلي، جامل الناس وصلي، انما خلي المية شايلاك. فاهمين الفكرة؟ خلي كل اعمالك محمولة بالروح القدس. هي دي التقوى الحقيقية. التقوى الحقيقية مش ان يبقى في نص ساعة لربنا في اليوم و23 ساعة ونص ملناش دعوة بربنا، مش يبقى في نص يوم لربنا وست يوم ونص ملناش دعوة بربنا. لا، التقوى الحقيقية معناها انك دائما على وجه المياه، او دايما روحاني ايا كان موقفك، بتشتغل، بتنام، بتاكل، بتتكلم، انما في كل ده ما اتفصلتش عن ربنا. تجد بعد ايام كثيرة يعني يثمر فيك الروح بعد ايام كثيرة. لما تتعب وتقدم خبز يومك وحياتك اليومية ملك لله للروح القدس، بعد أيام كثيرة من هذا الجهاد المتواصل والعلاقة السخنة بربنا والتسليم المستمر، بعد أيام كثيرة هتلاقي ثمر. ولكن تجد يعني مش نفس نوع الخبز اللي انت اديته. بمعنى ايه؟ انت ممكن تشتري الخبز الروحي بالخبز الجسدي. ازاي؟ ممكن تقدم مثلا تعب الجسد في الصلاة والصوم والخدمة تاخد بيه سلام القلب. انهي اغلى؟ بصراحة سلام القلب ملوش تمن. ممكن تتعب انك تدي شوية عطايا جسدية حتى لو من اعوازك، انما تاخد بيه بركات امام الله ملهاش تمن. فتجده ليس نفس الخبز اللي طرحته، انما تجد خبز اجمل. فاهمين المعنى؟ يعني مش اللقمه اللي هترميها ترجع لك هي بذاتها، لا، ربنا يدي 100 ضعف، ما يديش بس على القد. ربنا يكافئ بمئات الأضعاف وكمان حياة أبدية. فاعمل الخير وانت متأكد انك كسبان. ده المعنى الأساسي اللي عايزين نوصله. يوم ما تتعب مع حد اوعى تستنى مقابل، لا كلمة شكر ولا رد مجاملة. في واحد يقول لك ده انا وقفت معاه كم مرة وتعبت وما سألش فيه. طب وانت وقفت معاه عشان يسأل فيك؟ ما لو سأل فيك ضيع أجرك، ده كويس انه ما سألش. خلي تعبك قدام ربنا، رميته على المية وصلت لربنا، المية دي بتاعت ربنا لازم يردها لك أضعاف. من يزرع بالبركات بالبركات أيضا يحصد. تخلينا نرمي كمان، شوف تعبير ارمي خبزك، يعني اوعى وانت بتدي كأنك يعني اللقمة طالعة من جلدك كده مستكتر. ارمي ارمي. طب ده خبزي يا سيدي، جسديات ارميها مش خبزك، ارميه. ارميه للروحيات شوف الثمر يطلع ايه. ارمي هذه الجسديات والاهتمامات، ماذا تأكل، ماذا تشرب، ماذا تلبس، ارميها على وجه ماء الروح عشان يوريك الثمر اللي هتاخده بعد أيام كثيرة. ممكن بعد أيام كثيرة تبقى في السماء برضه، ما نقدرش نلغي دي. مش بالضرورة يعني انك انت خدمت عشوائيات 3 سنين تبقى مستني تبقى مليونير بعدها يعني. لا مش بالضرورة، ممكن تكمل حياتك بالعافية برضه، بس هتبقى في السماء غني. فارمي خبزك، يعني اطرح جسدياتك في اتجاه الروحيات على وجه المياه، لأنك تنظر إلى ما بعد هذه الحياة تجده بعد أيام كثيرة في السماء. هتلاقي ما فيش حاجة عملتها مش مرصودة في السماء. أدي كنز لكم كنوزا في السماء. اوعى تفتكر أنه تعبك راح، أبدا لا يمكن. الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحب. إذا كنت تعبت تعب محبة صادق ده يبقى ربنا ظالم لو نسي. فاطمن، دي حاجة تطمنك. أو الناس تنسى، ربنا ما ينساش أبدا. ده يعني يعتبرها ظلم ربنا لو نسي لك تعبك، بدل تعب محبة تبقى فرحان قوي انك اديته لأن وصل إيد ربنا. أعطي نصيبا لسبعة والثمانية كمان. يعني إيه؟ ساعات يصادف يوم كده يعدي عليك شحات واثنين وثلاثة، تيجي عند الرابع وتبقى إيه بقى؟ تزعق بقى. إنما هنا الحكيم يقول لك يا سيدي ادي سبعة وادي ثمانية كمان. معناها الحرفي إنك حتى لو كتروا اللي مدين إيديهم ما تقولش كفاية، ما تقولش اديت اللي قبلك. يحكوا عن المعلم إبراهيم الجوهري حكاية جميلة، إن في شحات كان مترصده لأنه سمع إن الراجل ده سخي وما بيردش حد، فحب يعرف آخره. فطلع له من أول شارع، كان ماشي الراجل، كان زمان ما بيعرفش عربيات، طلع له من أول حارة ومد إيد وإداله حاجة، لف جري وطلع من الحارة اللي بعدها ومد إيد، هو نفسه عملها بتاع 5 مرات. في 5 مرة بصله كده قال له أنت مش واخد بالك؟ قال له لا واخد بالي. قال له ما أنا بتاع يعني. قال له ما أنا عارف. قال له طب أنت بتديني ليه تاني؟ قال له لأني ربنا قال من سألك فأعطيه. وتأثر جدا هذا الإنسان من تقوى هذا الرجل. برضه عاوز أقول لنا ارتقي فوق ما ينبغي، لأن أنا خاف تعملوها تيجي في السادس تمسكوا الراجل تودوه الاسم، فخلونا على قدنا. إنما حب العطاء ساعات يوصل مع الناس إلى فوق العقل وفوق الحسابات، زي أنبا برام، زي المعلم إبراهيم الجوهري، كانوا بيحبوا العطاء من غير ما يحسبوا، خلاص حسبوهاش. وكتير طبعا ربنا كان يستغل دي في خلاص نفوس ناس كتير. فادي نصيبا لسبعة والثمانية، يعني كل ما تكتر كل ما عد لك. واحد يقول ممكن يعني بدل ما اخدم مرة كل اسبوعين اخدم مرة كل اسبوع، يا سيدي اخدم، ربنا يبارك لك. ممكن ادي اكتر من العشور، ادي كل فلوسك لو تقدر حد طايل. ادي نصيب لسبعة وثمانية، ادي كل ما تدي كل ما تكسب. لكن برضه 7 و8 عند الآباء ليها معنى. يقولوا 7 دي بتاعت الدنيا، 8 دي بتاعت السماء. لأن حياتنا على الأرض سبعات، أسبوعنا 7، فحياتنا كلها سبعات. فيقول لك ادي كمل كل المطلوب في الدنيا وزود حتة للسماء. يعني الإنسان المثالي قوي في الدنيا يجيب 7 من 7 يعمل خير كل يوم. خليك أنت من أبو 8 بقى، تفوق على الإنسان المثالي بحكم أنك مسيحي. ما النهاردة حقوق الإنسان والإلحاد المعاصر بيقدم صورة جميلة على الإنسانية، يقول لك تعال نقدم لك إنسان هايل مثالي خدوم من غير مسيح، من غير إنجيل، إيه رأيك؟ قول له لا أنا بتاع 8 بقى، أنت آخرك 7 أنا ليه في 8، يعني أنا هعمل أكتر من اللي هيعمله الإنسان العادي حتى لو كان مثالي. الإنسان العادي مش هيقدر يحب عدوه، لا مش هيقدر. الإنسان العادي هيدي في حدود، مش هيجي على نفسه. لا احنا بتوع المرأة الأرملة ذات الفلسين، بتوع السامري الصالح، احنا بتوع 8، يعني اكتر من المتوقع واكتر من حسابات الدنيا. برضو قالوا نصيب لـ7 والـ8، قالوا 7 بتاعت العهد القديم لان 7 هو السبت رمز للقديم، والـ8 هو الحد رمز للعهد الجديد، فقالوا عيش وتمم وصية عهد قديم وعهد جديد، لأن المسيح لم يأتي لينقض بل ليكمل. لأنك لست تعلم أي شر يكون على الأرض. وكأن الآية دي تحمل معنى جميل، أن الصدقة هتحميك من بلاوي في الدنيا كتير. في آية تقول كده، صدقة تنجي من الشر، وطوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. واخدين بالكم؟ إذن تأكد أن الصدقات اللي بتعملها أو تعب المحبة حتى على الأرض يحميك ويحمي بيتك من بلاوي كتير. مش بلاوي مجرد تجارب، لا، التجارب ما بنعتبرهاش بلاوي، بلاوي نقصد خطايا، من شرور تدخل بيتك، من مكايد الشيطان. الصدقة بتحمي. والمعنى ده خدوه اخواتنا المسلمين، عندهم الزكاة ليها قيمة كبيرة قوي، دي متاخدة من عندنا لأن احنا الأول. ففكرة أن الصدقة تدي مناعة وحماية وبركة، ده معنى مسيحي أصيل. عشان كده البيت اللي ما بيطلعش العشور لازم يتعرض لمشاكل، لأن ده أقل حق الربين، أقل حق الربين. إذا امتلأت السحب مطرا تريقه على الأرض، يعني إيه؟ إحنا قلنا المية دايما رمز للروحانية أو الروح القدس، لما السحابة تتملي مية تبتدي تدلدق تتقل، لما الإنسان الروحاني يبقى شبعان يبتدي يريق على الأرض. يعني إيه؟ ما تقدرش تدي الـ7 و8 وإنت مش شبعان، شبعان روحيا، لأنك هتحسب هتستخسر. إنما اللي يدي الـ7 والـ8 دي اللي إيده فرطة زيادة، ده معناه إنه سحابة تقيلة، فابتدى ينزل مطر، يدي بلا حساب. فاهمين المعنى؟ الإنسان الشبعان روحيا يعطي بلا حساب. الإنسان اللي لسه بيحوش تلاقي السحابة بتاعته ما بتنقطش لسه، يعني إيه؟ هو شغال روحيا بس لسه ما بانش عليه الفيض بتاع الآخرين. زي المعنى اللي قاله ربنا يسوع مع السامرية لما قال إيه؟ قال كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبوع ماء ينبع. يعني مش هو بس يرتوي، ده كان الغرض يرتوي وخلاص، مقارنة بمية البير يبقى المطلوب يرتوي، لا، يرتوي دي مرحلة، إنما في مرحلة أحلى، يصير هو ذاته ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يبقى مش بس يرتوي، ده كمان يفيض ويبتدي يدلدل. فبيقول إذا امتلأت السحب مطرا تريقه على الأرض، وإذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال ففي الموضع حيث تقع الشجرة هناك تكون. إيه حكاية الشجرة اللي تقع شمال ولا جنوب؟ يعني البني آدم الروحاني من ما يتحط هيشتغل. يقول لك فلان هاجر، يقول باين عليه هيضيع، لا يضيع ليه؟ ده مغروس على مجاري المياه، ده ما بيقدرش يعيش من غير إنجيل، ده حياته في المذبح والتناول، تخافش عليه، هتلاقيه بشر في أمريكا وهتلاقيه يخدم وهتلاقيه يطلع ولاده زي الفل. ليه؟ مغروس على مجاري المياه. منين ما الشجرة جنوب شمال ما تفرقش، لأنها شجرة يعني فيها حياة مغروسة على مجاري المياه. فالمقصود بيها مش الظروف اللي بتعمل الإنسان، على فكرة الإنسان هو اللي يحرك الظروف لما يكون شخص مليان نعم. البعض قال إن الجنوب والشمال إشارة إلى البرد والحر، والبرد يعني الفتور الروحي والحر يعني الحرارة الروحية. فيقولوا إن الإنسان الروحاني ما يبطلش يثمر ويشتغل حتى لو الدنيا برد. يعني إيه؟ يعني هو مش منفعل زي الأول، مش حار بالروح، إنما لا يكف عن أن يلهك في وصايا المسيح ويفتح كتابه ويشتغل مع ربنا وينزل خدمته ويقول له منتظر الرب، مستنيك تعزيني يا رب، مستنيك ترجع لي الحرارة الأولانية، إنما أنا مش ما هفضل شغال، أعمل كل اللي علي واستناك في الآخر، أنت اتحركت. فمين المعنى؟ يعني مش عشان الدنيا برد مفيش حاجة خالص، لا، واحد يقول لك أنا مش قادر أنفعل بربنا أبطل بقى صلاة، نقول له بالعكس زود، بدل مش حاسس بربنا مش تبطل، لو تقدر زود، زود إنجيل، زود خلوة، زود صلاة، زود قداس، زود مزامير، زود خدمة، زود كل حاجة تربطك بربنا عشان ترجع تاني تحس بربنا. إذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال ففي الموضع الذي تقع الشجرة هناك تكون. من يرصد الريح لا يزرع، مثل جميل، ومن يراقب السحب لا يحصد. يعني إيه؟ نرجع للكسلان تاني. الكسلان يقول لك إيه؟ النهاردة شكله هوى فبلاش نزرع، وبعدين يقولوا له موسم الحصاد، يقول بس شكلها هتمطر، لو اشتغلنا النهاردة المطر هيغرق الحصاد، هو مش عايز يشتغل فبيتلكك، فيقول لك النهاردة هوى بكرة مطر، طب ما انت مش هتشتغل. فمن يرصد الريح لا يزرع، يعني اللي بيستنى المشاكل عمره ما يتحرك. خلي بالكم في العمل الروحي كده، زي واحد يقول لك ايه، ناس كتيرة بقت تفكر بالطريقة دي، في آية بتقول اللي يخدم يتجرب، او في مفهوم كده، فيبقى مش هنخدم عشان ما نتجربش. كلام غلط، المفهوم غلط والنتيجة غلط. من يرصد الريح لا يزرع، اللي هيستنى التجارب لا هيخدم ولا هيصلي ولا يعمل حاجة. طب ما اللي هيصلي هيتجرب، واللي هيدفع عشور هيتجرب، واللي هيعمل اي حاجة حلوة في حياته هيتجرب، يبقى مش هنعمل حاجة خالص؟ لا، اولا التجارب هدايا من ربنا بتدخل السم ان كانت الام، ثانيا التجارب بتيجي للكل، مين قال انها بتختار بس القديسين؟ لا، بتيجي للكل. فمش معنى انك انت مشيت في الطريق الروحي يبقى انت بس اللي هيحصل لك مشكلة، ده كلام مش مظبوط. انما يجرب كان مقصود بيها يتعرض لاخطاء اكتر، لكن دي ما تخلوش يبطل. من يرصد الريح لا يزرع، يعني لو خايف من الشيطان مش هتنفع في الطريق الروحي، مش هتشتغل، ولو خايف من الخدمة عمرك ما هتخدم، ولو خايف من الفشل عمرك ما هتشتغل، ولو خايف من أي حاجة عمرك ما هتعمل حاجة. فتحرك واتكل على ربنا، هذه المعنى ببساطة. ومن يراقب السحب لا يحصد، يعني إيه؟ برضو فيها معنى قريب للي قاله ربنا يسوع لما قال إنه الحصاد كتير والفعل قليلون، اطلب من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاد، وقال أنتم دخلتم على تعب ناس قبل منكم. بمعنى اعمل شغلك وسيب ربنا يعمل شغله. في واحد يقول إيه، لما تبقى السحابة تنزل، السحاب ساعات رمز للنعمة، أبقى أنا اتحرك؟ لا، أنت قوم شيل منجلك واشتغل وسيب السحابة تختار الوقت المناسب، المطر ينزل بدري متأخر دي ليها حسابات عند ربنا. يعني في عايز يقول لك إيه، البيت ده ملوش حل، لما ربنا يدخله ادخله أنت وقدم ربنا، قدم بعد كده لا تراقب السحب. يعني ايه؟ سيب نعمة ربنا تختار الوقت المناسب، وإلا عمرك ما هتحصد. انت اعمل شغلك واطلع احصد اشتغل، وربنا يختار الوقت اللي ينزل فيه المطر، لانه مرة هتلاقي المطر نزل على طول، مرة هتلاقيه اتأخر، مرة هتلاقي الحصاد سهل، مرة هتلاقيه صعب، انت اعمل شغلك. كما انك لست تعلم ما هي طريق الريح ولا كيف العظام في بطن الحبلة كذلك لا تعلم أعمال الله الذي يصنع الجميع. مقصود بها نفس الفكرة اللي فاتت، حكمة ربنا لا يمكن تعرف، مش هتقدر تفهم كل حاجة ربنا بيخطط لها. تقدر تعرف معاد كل إنسان وتوبته، تعرف تقدر تعرف معاد نهاية عمر كل واحد، تقدر تعرف الأحداث دي بتحصل ليه بالنسبة لفلان أو علان. كل دي أسئلة ملهاش حل. إذا كنت ما تعرفش الهوى ده رايح فين وجاي منين، وإذا كنت لغاية النهاردة ما تقدرش تفهم إزاي العظمة اللي بقت قد كده في رجل البني آدم كانت حاجة فسفوسة اتكونت في بطن الأم بدقة عجيبة عشان يطلع منها التشكيل الرائع ده، انت تعرف الكلام ده لغاية النهاردة؟ ده ذهول علمي امام عظمة ربنا في تكوين جنين. الجنين ده بعد كم سنة يبقى راجل طول بعرض، حاجة عجيبة جدا. ازاي خلية بتتكون وما فيش كمبيوتر في الدنيا يقدر يعمل الكلام ده؟ اذا ما كنتش قادر تعرف الحاجات دي يبقى اكيد خلاص البني ادم له اسرار كتير انت ما تعرفهاش. طب النتيجة نعمل ايه؟ يعني اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. هي دي خلاصة الكلام. ما تقعدش تقول ربنا هيعمل ايه، سيبه يعمل اللي هو عاوزه، اعمل انت المطلوب منك بس. في الصباح ازرع زرعك، نفس المعنى، وفي المساء لا ترخي يدك. انت عليك دي، انت شغلتك كده فلاح. فاكرين بولس لما بيقول انا غرست وأبولو سقى ولكن الله كان ينمي، وليس الغارس صيق شيئا ولا الساقي. انت تزرع زرعك وغيرك يسقي، والبركة في ربنا كلها، هو يكبر هو يثمر هو يعمل معجزات. ففي الصباح ازرع زرعك، اهي دي ممكن تبقى شعار للناس النشطة، اول ما تصحى تقول ايه في الصباح ازرع زرعك. يلا تزرع ايه بقى؟ تصلي، تمسك الإجبية، تقرأ الإنجيل، تقعد تفكر في ربنا، تبتدي يومك في الصباح. وفي المساء، عادة في المساء بيبقى الواحد إيه مرخي، لا ترخي يدك، اليوم لسه مخلص، اشتغل برضه بالليل كمان، اقعد تاني قعدة حلو مع ربنا واشتغل شغلك، اعمل اللي عليك. هتقول طب أنا مش عارف أغير نفسي، دي بتاعته هو، دي مش عارف أنظف أفكاري، بتاعته هو، مش عارف اهش الدبان، برضو عليه هو. انت عليك تعمل ايه؟ ازرع زرعك ولا ترخي يدك. الصبح اشتغل وبالليل اشتغل. برضو البعض فسرها في الافراح وفي الالام، في الصباح زي في الافراح. لما تكون جو حلو ازرع زرعك، خليك ايجابي، ايام حلوة، ربنا مدي بركة وخير طيب خلاص، هو في الخير ننسى ربنا؟ اشتغل وقرب من ربنا واخدم، بدل ربنا مدي صحة ومدي قرش اخدم. وفي المساء في الأيام الصعبة في الآلام في التجارب الشديدة لا ترخي يدك. يعني ايه؟ ما تستسلمش، ما تقعش، ما لا تخور يعني وتقول خلاص باظت الدنيا. لا لا، ربنا عارف بيعمل ايه. لأنك لا تعلم أيهما ينمو، هذا أو ذاك. غريب المعنى ده، أو أن يكون كلاهما جيدين سواء. يعني في حاجات تزرعها في الصبح تطلع هايلة، وفي حاجات تشتغل فيها بالليل تطلع جميلة. أنت مش عارف هي صلاة الصبح أفيد ولا صلاة بالليل أفيد، كله مفيد. خدمتك في السلام أحسن ولا خدمتك في الضراء والسراء والكلام بتاعهم ده أحسن؟ كله مفيد. وانت ما تعرفش، يمكن خدمتك وقت الضيق تبقى احسن جدا من خدمتك وقت الراحة، ويمكن وانت بتقدم ربنا وانت مجرب اقوى جدا ما تقدمه وانت مرتاح، ويمكن الناس اللي بتكلمهم وسط افرحهم يقبلوا كلمة ربنا اكتر يمكن من وقت تاني. بدل ما انتش عارف النتيجة هتمشي ازاي، اعمل عملك. يعني كل الباراجراف اللي فات ده هو بيقول معنى واحد، بيقول اعمل اللي عليك وما تحسبش. عليك تصلي صلي، عليك تتقدم المسيح قدم، عليك تحب ربنا وتحب الناس اشتغل. النتائج ايه؟ دي بتاعته هو بقى. برضو قال الصباح رمز الاول العمر والمساء اخر العمر، لانك لا تعلم ايهما ينمو. صحيح في واحد اشتغل في اول عمره بس ما تلاقيش نتيجة، يشتغل في آخر عمره تلاقي ثمر، تلاقي في حياته تغيير وجمال كده وشبه المسيح وحاجة حلوة. طب ما هو بيزرع من أول النهار، من أول العمر، معلش. فربنا عارف. النور حلو وخير للعينين أن تنظر الشمس. طبعا لو كان كلام حرفي يبقى يعني كلام بسيط قوي وسطح، ايه النور حلو ما النور حلو طبعا، لكن هو معناه روحي. فالنور حلو عاوز ينبهنا احنا جماعة مش شايفين، احنا مش شايفين النور الحقيقي. المسيح قال انا هو النور الحقيقي. فالواحد لما ينشغل انه يشوف المسيح او يشوف النور اللي بيسموه الاستنارة، خير للعينين أن ترى الشمس. يعني مفروض أن البني آدم فينا يشوف نور المسيح، يقرب من نور ربنا. في كل قداس الكنيسة بتفكرنا بالمعنى، تقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر. يبقى واحد عاوز يخبط أبونا كتف ويقول له أنا مش شايف حاجة، أبصر إيه؟ شوية شمامسة على أبونا، على ميكروفون، على يقول له لا، ما العيب في عينيك، إنما الحقيقة النور موجود أنت اللي مش شايفه. الإنجيل مفتوح أهو، والمسيح هيبقى على المذبح. طوبى لعيونكم لأنها تبصر. كل من واحد يسمع الكلمة دي يقول ده عيب في عينيا. طبعا النور حلو وخير للعينين أن تنظر الشمس. لأنه إن عاش الإنسان سنين كثيرة فليفرح فيها كلها. برضو وصية جميلة من سليمان الحكيم، وصية تفيد أن الحياة في الأرض مش مجال للنكد على فكرة، حياة فيها فرح، عيش فرحان. بدل بينك وبين ربنا سلام، ليه تعيش مغموم على طول؟ إن عاش الإنسان سنين كثيرة فليفرح فيها كلها، ليتذكر أيام الظلمة لأنها تكون كثيرة. كل ما يأتي باطل، يعني إيه الكلام ده؟ دي آية من اللي خدوها اللي بيشككوا في سفر الجامعة وهاجموا بيها السفر، لأنها يعني لو خدوها بحرفيتها بيدعوا إنه إذا ما بعد الحياة مش مضمون، وظلمة كحل وما فيش أبدية شكلها، فكده عيش لك يومين وخلاص. المعنى المخشوش يوصل لكده، فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لا طبعا مش سليمان الحكيم بتاع كده، إنما يقصد يقول إيه، بعض القديسين قالوا أيام الظلمة كتيرة، افرح بقية عمرك. لما يكون الواحد تحول من حياة شر لحياة خير أو ابتدى يقرب من ربنا، لما بيبص ورا بيقول صحيح عدت عليا أيام كثيرة قوي ضلمة، فيبقى فرحان قوي بيومه وسعيد بعشرته بربنا وفرحان انه مسك في ربنا وابتدى يشوف النور. فيبقى بالمقارنة بيقبل اي حاجة في الدنيا برضا، لمجرد انه فاكر أيام الحرمان من ربنا وفرحان بالعز بتاع ربنا. يعني أيام الظلمة هنا يقصد بها أيام الخطية الماضية. البعض يقصد بيفسرها بطريقة تانية ويقول إيه، عارفين المعنى اللي بيتقال ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. يعني اليومين اللي قاعدهم الجسد ده، الجسد ده قاعد ليومين، الروح هتقعد على طول، الروح ما بتخلص لسه، هيقولها سليمان. إنما إيه رأيك الجسد ده ما تخليه يستغل اليومين بتوعه، هو بعد شوية هيبقى في الضلمة في القبر شوية تراب باطل. طب ايه رأيك جسدك ده يسبح، يخدم، يصلي، يصوم، استغله عشان تبقى فرحان جسديا وروحيا، لان جاي عليك بعد كده ضلمة قبر وتراب. ده من ناحية جسدية بس، فاهمين ازاي؟ من ناحية الجسد استثمار هذا الجسد يبقى عمل الخير وتعب الصلاة أولى جدا، لأنه بعد شوية هيبقى تراب. هذه المعنى، وتعب الصلاة وعمل الخير يفرح، يدوا بهجة لنفسية الإنسان وروحه وجسد. افرح أيها الشاب في حداثتك، وليسر قلبك في أيام شبابك، واسلك في طرق قلبك. لألا واحد ياخدها برضه بتفسير مزيف ويقول يعني إيه عيش يومك يا جدع، لا ما بيقولش كده. وإلا ما كان سأله أسلك في طرق قلبك. طرق قلبك دي لغة روحية، يعني شوف ضميرك وامشي وراه. قلبك بيقول لك اسمع صوت ربنا، اسمع صوت ربنا، إنما خليك فرحان، عيش شبابك بفرح. أسلك في طرق قلبك وبمرأة عينيك، واعلم أنه على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى الدينونة. يعني اوعى تنسى الدينونة، انبسط يا حبيبي وأقضي يومك بسلام واعمل كل اللي في هواك، بس اوعى تغيب عن عينك لحظة الدينونة. واضحة؟ يبقى هنا مش بيقول له انبسط بالشر، لا، لكن بيقول له انبسط بعطية ربنا. ربنا ادك صحة وادك شغل وادك رزق وادك زوج ادك اولاد ادك كل دي بركات، انبسط وماله. الفرح بعطايا الله مبارك. يعني في ناس بتخاف تفرح، لا تخاف تفرح ليه؟ الكتاب بيقول افرح. بس في فرق بين فرح خطأ وفي فرق بين فرح روحي. من الافراح الروحية الفرح بعطية ربنا بكل العطايا، الفرح بكونك مسيحي، الفرح ببيتك، الفرح بولادك، الفرح بصحتك، الفرح برزق من ربنا. ومال افرح بس تشكر عشان تصون الفرح وتصون العطية. في افراح روحية ارقى من كده، فرح بالخدمة وفرح بالصلاة وفرح بالتوبة وفرح بالمحبة. وفي افراح ارقى وارقى، فرح بقى بالألم من أجل المسيح وبحمل الصليب وبالاستشهاد. افرحوا وتهللوا أجركم عظيم. أنواع الأفراح الروحية كتير، أولها وأشهرها الفرح بعطية ربنا، هو ده اللي بيتكلم عنه. بيقول افرح يا حبيبي في حياتك بس ما تنساش الدينونة عشان ما تفرحش بحاجة غلط، لأنه ممكن واحد يفرح في عدوه، لا الدينونة تمنعها دي. أول ما يفتكر أنه هي يقف قدام ربنا يكره الفرحة دي، يقاومها، دي فرح خاطئ، فرح شر. فانزع الغم من قلبك وابعد الشر عن لحمك، لأن الحداثة والشباب باطلان. انزع الغم من قلبك، إذن خلي بالك وصية ربنا بلاش غم. في ناس تميل للكآبة بحجة التدين، لا، التدين السليم يجمع بين حزن التوبة وفرح الرجاء، الاثنين يمشوا مع بعض، دموع التوبة وبهجة القيامة، الاثنين يمشوا مع بعض، آلام الصليب ومجد الصليب، لازم تدوق ده وتدوق ده. المسيح لو المجد قائم كأنه مذبوح، لا تقول حزن بس تبقى نشاز، ولا تقول فرح بس على الأرض تبقى نشاز برضه. الفرح بس دي بتاعت السماء، إنما حزن وفرح يمشوا كده جنب بعض، حزن روحي وفرح روحي، الاثنين روحيين وما يتعرضوش مع بعض. انزع الغم من قلبك وابعد الشر عن لحمك، الاثنين مرتبطين. عاوز تعيش حياتك هادية في سلام، لا يكونش شر في لحمك، ما تسمحش بخطية في بيتك أو في جسدك، لأن الحداثة والشباب باطلان. انت عمال تضحك علينا، بتقول لنا افرح في شبابك وانت في عز شبابك، وبعد كده تقول لي الحداثة والشباب باطلان. يعني اوعى تفتكر ان شوية الصحة اللي عندك كشاب هيدوموا، اوعى تفتكر انك كشاب بتعمل كل اللي في هواك دي يعني هي دي اللي اعدالك، لا، هو حقك تفرح يومين وتنبسط بعطية ربنا، لكن ما تنساش الحاجات دي مش هتدوم في ذاتها. يعني حتى الشباب باطل لانه هيمشي بعد كده، اي واحد فينا بعد كم سنة هيبقى عجوز جدا. طب وبعدين؟ عيش اليومين دول لربنا، لانك لو اكتشفت ربنا متأخر هتقول يا ريتني لحقت اعمل واعمل واعمل، طب ما خساره يا ريتني. دي اخر اصحاح. واضح على فكره من نغمات الكلام ان اللي كاتبه ايه؟ عجوز. غالبا سليمان هنا شيخ عجوز، فينهي بقى من اجمل الاصحاحات الادبيه في الكتاب المقدس. ادبيه يعني ايه؟ يعني فيها ادب رفيع جدا. يعني الادباء يعني تاملوا في الاصحاح 12 ده، لأنه من أجمل صور الشيخوخة هيقدمها سليمان دلوقتي بأسلوبه الأدبي، طبعا بالروح برضه. فاذكر خالقك في أيام شبابك. خلاصة الكلام، إذا كنت شاب ما تنساش ربنا أبدا. اوعى تقول لما أكبر أفتكر، اوعى هتتغش. أحلى عمر دلوقتي، أحلى يوم دلوقتي، ما تضمنش بكرة أبدا. قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون إذ تقول ليس فيها سرور. يعني إيه؟ افتكر ربنا النهاردة لألا تيجي عليك أيام تلاقي نفسك مش قادر تفتكر ربنا. أو تيجي أيام شر مش قادر تخدم، مش قادر تقدم ربنا، مش قادر تشبع. في ناس مثلا اتغربت في بلاد ما فيهاش كنايس، بدأت تتحسر وتقول يا كانت الكنيسة تحت البيت والجرس يرن ولا سألين، وعشية وقداس واجتماعات ولا الكنيسة تحت البيت. دلوقتي يقول لك مستعدين نسافر 5 ساعات بس هتولنا كنيسة. طب ما انت ضيعت فرص كتيرة أو خسار. قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون إذ تقول ليس فيها سرور. قبلما تظلم الشمس، هنا هيشرح بس ما حدش يتخضم اللي هيقوله، مشاعر الشيخوخة الجسدية مش الروحية. لما الإنسان يشيخ خالص عشان يصحصح الشباب يقول لهم الحقوا عيشوا مع ربنا دلوقتي. تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم، الحقيقة ما يقصدش ان الشمس هتظلم، يقصد ان الواحد ما بقاش شايف كويس، فبقاش شايف النور، ما بقاش مميز النهار من الليل، عينيه ضعفت، ما بقاش قادر يتأمل في جمال السماء بالنجوم اللي فيها، راحت الجمال، الفن ده كله ما بقاش مستمتع بيه. وترجع السحب بعد المطر، يعني ايه السحاب نزل مطر، بعد المطر ايه شوية هوا بقى والسحابة رجع تاني، يعني يطلع من هم الهم في الشيخوخة كده، يلاقي نفسه ايه من مرض لمرض وبيلصم في روح. في يوم يتزعزع في حفظة البيت، يقولوا في التأمل حفظة البيت الإيدين ارتخت، هم دول اللي كانوا بيحافظوا على البيت، فالإيدين ضعيفة مش قادرة تشيل. وتتلوى رجال القوة، والرجلين بقت برضو مش قادرة تشيل، يعني الإيدين ضعفت والرجلين ضعفت. وتبطل الطواحن، الطواحن اللي هي الدروس يسموها الطواحن، كان بياكل لما يحط له ايه ياكله، دلوقتي الكبير في السن يعني يحسبها كويس قوي 100 مرة هياكل ايه لحسن الحكاية ما تمشيش. فتبطل الطواحن لانها قلت، يعني كمان مش قادرة وقليلة اللي فاضل كم، ما كانش في اطقم سنان ساعتها يعني. وتظلم النواظر من الشبابيك، يعني من علامات الحياة ان الواحد يقف في الشباك يشوف الدنيا. الشيخ العجوز ما تلاقيه مش قادر خلاص، ما فيش طعمه ومش شايف، مش شايف كويس. وتغلق الابواب في السوق، يعني خلاص بدل الباب عمال يفتح ويقفل ويفتح ويقفل، تحس الباب البيت فيه حيوية، البيت المهجور بقى الباب بتفتحش، يقعد باليومين ما بيتفتحش، محدش يكتئب. حين ينخفض صوت المطحنة، صوت المطحنة علامة الحياة برضو، ليه؟ كانوا زمان يطحنوا في البيوت والمطحنة عاوزة صح، لأن يفضل يدورها كده تطحن الحبوب عشان يعملوا بها عيش أو كده أو يخبزوا أو ففيها صح. خلاص المطحنة بقالها كذا سنة مش شغالة يعني. ويقوم لصوت العصفور، صوت المطحنة ده كان ممكن ينام عليه، يعني الزن بتاع المطحنة ده صوت مزعج جدا، إنما الشباب ينام حتى لو حواليه غارة. الكبير صوت عصفور صحيح لأنه نومه خفيف قوي، فبقى ينوم على صوت، يقوم على صوت عصفور. وتحط كل بنات الغناء، يسموا بنات الغناء اللي هي الأحبال الصوتية، يجي يغني ما عرفش يغني طبعا، أو يجي يتكلم تطلع الكلمة بالعافية. تحط كل بنات الغناء، يعني الأحبال الصوتية اللي كان طول النهار يتكلم ويقول ويعمل ويسوي، بقى يحسب الجملة عشان يوفر صوته. وأيضا يخافون من العالي. وفي الطريق أهوال، يعني الشاب عمره ما يحسب السكة هتاخد قد إيه ولا شكلها إيه، إنما تلاقي الكبير يحسبها حتى الرصيف عالي ولا مش عالي، السكة شكلها إيه يحسبها كويس. واللوز يظهر، اللوز يظهر رمز للشعر لما يشيب، فمقصود بيها الشعر شاب كله بيض. والجندب يستثقل، الجندب ده نوع من النباتات الخفيفة جدا، لما يشيل الجندب ده أو البتاع شيلة يستتقلها، فاهمين ازاي؟ يستثقل يعني أقل، لو تحطيت في ايده 0.5 كيلو يعمل لها حساب. هي التأملات دي تدل على ان اللي بيقولها عايش كلام ده. بس سليمان الحكيم فما حدش يزعل ويقول انا قربت للكلام ده، وماله سليمان بيقوله في عز شبابه، يعني اقصد بيقوله وروحه شابه يعني، لكن هو حاسس بالكلام ده طبعا، ما حدش يقدر يعبر عن التعبيرات دي اما كان صدقها واختبر. فده برضو من الحاجات اللي بتقول ان سليمان كتب الكلام ده في اخر عمره. والشهوه تبطل، يعني ايه؟ تاكل ايه يا بابا؟ تفرس اي اكل، واخدين بالكم؟ ما بقاش بقى في مزاج قوي للاكل، خلاص اي حاجه. الشاب يبقى بيصارع مع الشهوه ويقولوا له الصيام، يقول يوه ويبقى زعلان قوي، هنبطل لحمه انما هيجي وقت هتصوم غصب عنك لانه مش هيبقى في شهوه للاكل. والشهوه تبطل لان الانسان، شوفوا بقى المحطه الجميله دي، ذاهب الى بيته الابدي. اوعى تتضايق، اوعى تتخض لما تلاقي الحاجات دي قربت، دي معناها ان ربنا بيقول لك قربت توصل. لو انت انسان جسداني هتتخض، لو انت انسان روحاني هتفرح لما يقول لك قربت توصل للسماء. انت رايح بيتك التاني، والبيت الابدي هو اللي يستاهل تبص عليه. ايه بيتك اللي شقة متر في متر يعني، يجي ايه جنب السماء؟ وما تكيف وتعمل مراوح ومش عارف كل ده، مش مرتاح. لكن الانسان ذاهب الى بيته الابدي، كان من رحمه ربنا علينا انه خلى كيرف الحياه ينزل عشان الواحد يبص على بعد كده. كان الحاجات اللي ما قدرناش نغلبها بجهادنا الروحي هتتكسر لوحدها مع الايام. ربنا وفر علينا بعض الجهادات وقال لك كنت فرحان قوي بصوتك راح، كنت عينيك مش عارف تلمها راحت، كنت يعني حاسس ان مخك ده ما فيش حد بيفهم الزهايمر، كنت مش يعني كله كل ده هيبتدي يروح لوحده. فداخل على رسالة واحدة مباشرة، الانسان ذاهب الى بيته الابدي. ما تخوفكش، ربنا يديك العمر كلكم، انما الانسان الروحاني ما ينزعكش من الحاجات، لأنه لا تحمل فكرة النهاية وإنما تحمل فكرة البداية. خلي بالكم، هي نهاية لحالة يا ريتها خلصت من بدري، لأنها بداية لحالة أفضل. الإنسان ذاهب، شوف التعبير الجميل في العهد القديم، بيته الأبدي، نفس التعبير ده استخدمه بولس في كورنثوس، البيت الأبدي، بيتا غير مصنوع بيد أبدي، نقل بولس عن سليمان. بقت السماء اسمها البيت الأبدي، البيت الأبدي ده كلام يفرح ما يزعلش. والنادبون يطوفون في السوق، يعني ايه دول بالذات؟ شغلانة واحدة مش ممكن تخلص من الدنيا. النادبون يعني ايه؟ يعني عادي اللي بيندبوا الناس، يعني عاد كل واحد هيمشي هيبقى في ناس بتندبه، وهكذا كما كان وهكذا يكون. برضو كما كان وهكذا يكون دي اللي بنقولها في القداس، لا تحمل نذير التشاؤم ان يوه زي ما مشوا هنمشي، لا دي تحمل رجاء القيامة. زي ما رب وصلتهم السماء وصلنا، احنا بنقولها ردا على ايه؟ اولئك يا رب الذين اخذت نفوسهم نيحهم، واحنا الغرباء في هذا العالم احفظنا في ايمانك وثبتنا في سلامك الى التمام. يقوم الشعب يقول له ايوه يا رب زي ما عملت معهم اعمل معانا، كما كان وهكذا يكون من جيل لجيل، انت خدتهم بايديهم وصلتهم السماء، اعمل معروف احنا كمان، كمل جميلك معانا وصلنا احنا كمان السماء. واضحه الفكره؟ فاحنا بنعبر في الحته، عشان كده على طول ابونا ياخد من الناس ويقول واهدينا الى ملكوتك، يبقى بنرد على بعض عشان نقول له ايوه احنا تبعهم دول اللي سبقوا، احنا كمان عاوزين نحصلهم بس في نفس المكان. النادبون يطوفون في السوق قبلما ينفصموا حبل الفضه، يقولوا حبل الفضه اللي هو العمود الفقري، يبقى مفكك الديسك وشركائه، او ينسحق كوز الذهب. برضو يقولوا الأدباء كوز الذهب يعني العقل، خلاص العقل ابتدى يفوت أو يضعف، أو تنكسر الجرة على العين، أو تنقصف البكرة عند البير. الجرة عند العين بص البيوت دي كانت دايما جنبها بير، وعلامة الحياة تلاقي منين ما تروح على البير تلاقي في جرة ماشي وفي بكرة، البكرة دي اللي بيشدوا بيها جردة للمية. لو رحت البير لقيت الجرة مكسورة أو البكرة مكسورة تعرف إن الحياة بتخلص. فاهمين معنى؟ شوفوا المعنى الأدبي. البكرة يجيبوا بيها مية كل يوم، فيطلع الصبح يغرف له جردلين ثلاثة، يحرك البكرة ترس كده ينزل جردل وياخد مية ويطلع، والجرة هي اللي هيعبيها المية. دلوقتي لا في صحة يعبي ولا بكرة يلف ولا خلاص. فاهمين؟ فبيقول تنكسر الجرة على العين، يعني الجرة مش لاقية اللي يملاها والبكرة مش لاقية اللي يلفها، ما عادش في صحة. يعني أصبح الإنسان يخدم ولا يستطيع أن يخدم نفسه، بتوصل لمرحلة الكذب. فيرجع التراب إلى الأرض. اطمن اللي هيرجع شوية تراب، مش بيقول يرجع الإنسان إلى الأرض. شوفوا الحكمة، اللي كان أصله تراب يرجع تراب. أنت مش كلك تراب، لما ترجع لتكوين واحد وتحطه جنب جامعة 12 تلاقي الحكاية مظبوطة. الإنسان لما اتخلق كان شوية تراب ونسمة من فم الله، شوية التراب يرجع تراب، لكن النسمة من الله الروح الإنسانية ترجع لربنا برضه. فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاه. إذن فكر الأبدية، أصل في ناس بتشكك وتقول اليهود ما عندهمش فكرة الأبدية. لا، اليهود عندهم فكرة أبدية طبعا، كانوش مركزين عليها بل ضعف إيمانهم، إنما واضحة عندهم طبعا. أو فكرة الإسخاطولوجي اللي هو الأخرويات اختلف، عهد قديم عن عهد جديد. لا، ما اختلفش، إعلان الله هو هو. ربنا قايل لنا إن الروح تدوم ولا تنتهي أبدا، وإن التراب مكانه التراب، وإن ده كله هيقوم في اليوم الأخير، لكن الروح ما بتموتش. عشان كده لما بنودع إنسان نبكي جسده ولا نبكي روحه، نبكي فراقه ولكن لا نبكي نهايته. تفرق كتير قوي، نبكي على فراقه لكن مش بنبكي على نهايته، لأنه ما انتهاش، هو موجود ومستمر. فيقول يرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاه. لو أنت إنسان بقى حكيم، تشوف في البني آدم اللي قصادك تراب ولا روح. مصيبة كل الناس إن هم بيبصوا على التراب بس، لابس إيه، شكله إيه، سنه كام، معاه كام، كل ده تراب. لكن روحه إيه، دي قيمة الإنسان ودي اللي هتقعد. بنقيم بعض إزاي وبنقيم نفسنا إزاي؟ هل بتقيم نفسك على الجسم التعبان ده؟ ما كنش شوية هيبقى تراب، تراب 100% تراب. هتقيمه على أي شيء؟ ولا على الروح الغالية اللي جوه اللي مش بتموت، هي دي اللي تمنها غالي جدا. إيه قيمتك أنت كإنسان؟ حتى حروب الشهوات كانوا بعض القديسين يحاربوها كده، لما تجيلهم أفكار شريرة جنسية أو حاجات من دي، كان على طول يستحضر المعنى ده، أن هذا الجسد ترابي، هذا الجسد المشتهى شوية تراب، ريحته صعبة في القبر، بيشدك على إيه؟ إنما الروح اللي جوه دي هي الغالية، وهي دي اللي تمنها فيها. فيقول يرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. والخلاصة إيه؟ باطل الأباطيل، قال الجمعة الكل باطل. هنا باطل على إيه؟ على التراب طبعا، خلي بالكم، لأن الروح ترجع إلى الذي أعطاها، يبقى هترجع وتتهنى وتملك مع المسيح إلى الأبد، دي حاجة ما تزعلش. إنما ما هو باطل هو كل ما هو مرتبط بالتراب. فاهمين الفكرة؟ وده اللي بيشغل الناس للأسف. فبيقول طلعت الحكاية كلها باطلة، لأن كل ما يشغل الناس تراب. باطل الأباطيل، قال الجمع الكل باطل. يختم بقى يقول بقى أن الجمع كان حكيما. هيلخص حياته في كلمتين، يقول لنا إيه؟ عاوز أقول لكم أنا كنت حكيم، علم الشعب علما ووزن وبحث وأتقن أمثالا كثير. يعني بيلخص حياته، بيقول أنا عشت حياتي كلها أوزن الأمور وأبحث وأدرس وأتعلم وأعلم. علامة، حكيم فعلا. الجامعة طلب أن يجد كلمات مسرة مكتوبة بالاستقامة، كلمات حق. يعني أنا اجتهدت أن أنا أقدم لكم كلمات حكمة، كلمات حقيقية، وكلمات تدي بهجة وسرور. كلام الحكماء كالمناسيس. إيه المناسيس دي يا جماعة؟ المناسيس يقولوا عصايا في رأسها حديدة كانوا ينخسوا بها البهايم. فكلام الحكماء ينخس، طبعا ينخس. لما أقول لك الهدوء يسكن خطايا عظيمة تنخس، إحنا ليه مش راضيين نهدى؟ تنخسك دي، إحنا محتاجين نهدى عشان نبطل خطايا كتير. فكلام الحكماء كالمناسيس ينخس. وكأوتاد منغرسة، منغرزة. أرباب الجماعات قد أعطيت من راع واحد. يعني إيه؟ يعني في راعي واحد بيوزع المسؤوليات على أرباب الجماعات. أحد المعاني يعني أن المسيح بيدي للحكم في الدنيا أو للرعاة اللي هو راعيهم، هو في راعي واحد في الآخر اللي هو ربنا يسوع، لكن بنسميه راعي الرعاة، بطرس قال عليه كده. فيوزع على الرعاة مناسيس عشان الرعاية كبيرة، وكل راعي ينخص شعبه. فما تزعلوش لما ننخصكم، دي شغلتنا كده، واحنا لازم حد ينخصنا لانه ده اللي يظبط القطيع. فيقول كأوتاد منغرزة أرباب الجماعات قد أعطيت من راع واحد. فبيقول أنا حكيم، هو طبعا هنا شايف نفسه هو الراعي اللي بيوزع، فهو أشار للمسيح الراعي الصالح. وبقى يعني فاضل كلمة أقولها لكم، فمن هذا يا ابني تحذر، لعمل كتب كثيرة لا نهاية. طبعا في درس ما تقلش الكلام ده، كلام جميل. طب ايه رأيك يا سليمان نعيش زيك مشغولين بالكتب والقراية والدراسة والبحث والعلم هل يا ابني حتى دي بحذرك منها، دي بحرها واسع وما تدخلش السماء برضه. فمن هذا تحذر، لعمل كتب كثيرة لا نهاية والدرس الكثير تعب للجسد. يعني حتى العلم في ذاته مش هو الطلب، مش هو المطلوب، مش هو اللي هتلاقي في حياتك، في الآخر هيتقال عليه باطل برضه. بولس الرسول يقول إيه؟ أما العلم فسيبطل. حتى العلم، حتى العلم والنبوات ستنتهي والألسنة ستبطل، ما هيفضل إيه؟ هيفضل محب. طب قول لنا بقى أنت كده قفلت علينا من كل حتة، فاضل إيه نعمله؟ نعيش ولا بلاش نعيش خالص؟ قال لا عيش. فلنسمع ختام الأمر كله، ملخص السفر كله وملخص حكمة الحياة كلها. الآية دي في منتهى القوة والأهمية. فلنسمع ختام الأمر كله، ده المفيد من الآخر ومن الجامعة، وهيقول الكلمتين دول ويطلع السماء. فطبعا كلمة مهمة قوي. اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله. يبقى تعريف البني آدم هو من يتقي الله ويحفظ وصاياه. لا تقول لي علمه ايه، فلوسه ايه، الارض ايه، جاب عيال قد ايه، كل ده مش هيعود له وكل ده مش هيوزنه. اللي هيوزنه اربع كلمات: اتقي الله واحفظ وصاياه. هذا هو الانسان كله. عشان كده حياة التقوى هي حياة الانسان اللي مستنيها ربنا منه. شغلك ايه ايا كان نوعه، كويس جبت عيال ما جبتش ماشي، اتجوزت ما اتجوزتش مش قضية، كنت غني ولا فقير برضو مش هو ده الموضوع. كنت تقي ولا لا، حفظت وصية ربنا ولا لا، هي دي بس اللي هتقومها قدام ربنا. الباقي ده كله هيتبخر مع التراب اللي هتسيبه في الارض. اتق الله واحفظ وصاياه لان هذا هو الانسان كله. لان الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شرا. اوعى تنسى أن ربنا بيسجل وراه كل حاجة، وكل عمل يرصد إلى الدينونة على كل خفي. وهنا كل خفي دي فيها شر وفيها خير. في شر خفي ما أكثره، ما أكثر الشر الخفي اللي جوه القلب وجوه العقل وجوه الظلمة. الشر في الخفاء أكتر منه في العلن. طب والخير، في خير خفي؟ طبعا طوباء اللي يطلع من العذارى الحكيمات عنده خير خفي، عنده صلوات خفية، عنده صدقات خفية، عنده مشاعر مقدسة خفية، عنده أفكار مقدسة خفية، كل ده ربنا هيرصده ويجيبه في الدينونة. فالواحد يسأل نفسه ما هو الخفاء في حياتي، شر ولا خير؟ تاني آخر آية، الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي، إن كان خيرا أو شرا، مجدا للثالوث الأخضر.